إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاهما فقال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أقول هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم اشتملت على ما يصلح العبد في دنياه وفي أخرى. أما الوصية الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، ومعناها أي اتق الله في السر والعلن، اتق الله في أي زمان وفي أي مكان. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. وقد جاء في الأثر قال في تفسير التقوى، قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الشاعر في معنى التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله تعني اتباع أمره واجتناب نهيه، والناس فيها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة عموم المسلمين، وهي القيام بأداء الواجبات وترك المحرمات، وكل مسلم بهذا المعنى تقي. المرتبة الثانية هي مرتبة أداء الواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات، وهي مرتبة أعلى من التي قبلها. والمرتبة الثالثة وهي أعلاها، وهي حقيقة التقوى، أن يترك المرء ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه تقوى المتقين الذين يتركون ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس، فهم يفعلون ما أمر الله عز وجل به على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، ويتركون ما نهى الله عنه وزجر على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، وفوق ذلك يجعلون بينه وبين حرمات الله وقاية بترك بعض المباحات حتى لا يقعوا فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فقوله في هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، تعني التقوى بهذه المعاني جميعها، وكل مسلم كما قلنا تقي، لا يخلو من وصف التقوى. أما الوصية الثانية فقال: اتبع السيئة الحسنة تمحها. والسيئة هنا تشمل كل الذنوب التي يفعلها الإنسان، والحسنة معناها على قولين: القول الأول أن تتوب إلى الله، فالمراد بالحسنة التوبة والاستغفار، والقول الثاني أن الحسنة هي جميع الأعمال الصالحة ومنها التوبة والاستغفار. وقد جاء هذان المعنيان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والصلاة من الأعمال الصالحة والحسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ وصلى لله ركعتين خرجت منه ذنوبه مع آخر قطرة من وضوئه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا ورد في الصيام، وهكذا ورد في بعض الأعمال الصالحة كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه في أعماله مع الله، فإذا وقعت منه سيئة بادر إلى التوبة وبادر إلى الأعمال الصالحة. وقد جاء في الحديث القدسي: إن العبد إذا أذنب فاستغفر الله وتاب قال الله: علم عبدي أن لا رب له إلا أنا فاستغفرني وتاب إلي فإني قد غفرت له. ثم إن العبد يعود فيقول الله عز وجل ذلك مرة ثانية، ثم إن العبد يعود فيقول الله عز وجل ذلك مرة ثالثة، ثم إن العبد يعود فيقول الله عز وجل: افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. قال أهل العلم: يعني ما دمت أنت تعود إلي وتستغفرني. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله، وما يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فعليك أيها المسلم أن تكثر من التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 70 مرة، وجاء عن بعض الصحابة عن ابن عمر قال: كنا نحصي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى في المجلس 100 مرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الوصية الثالثة في هذه النصيحة أو الوصية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن معاني قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على هذه الأخلاق العظيمة. والمعنى الأول في الآية: وإنك لعلى دين عظيم. والدين المعاملة كما جاء في الأثر، الدين المعاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، ويقول: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فعلى المسلم أن يتحلى بحسن الخلق. وليعلم المسلم أن حسن الخلق منه ما يكون جبليا، كما في حديث الأشج بن عبد القيس حينما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلم والأناء، فقال: يا رسول الله، أهما خلقان جبنني الله عز وجل عليهما أم أني أعمل ذلك؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. وأرشد الرسول إلى أن الإنسان يستطيع أن يتخلق، فدل ذلك أن الأخلاق منها ما يكون جبلي، ومنه ما يستطيع الإنسان أن يتعلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقاه. فهذه 3 وصايا جمعت ما يصلح المسلم في دينه ودنياه. قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء 4، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاهما فقال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أقول هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم اشتملت على ما يصلح العبد في دنياه وفي أخرى. أما الوصية الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، ومعناها أي اتق الله في السر والعلن، اتق الله في أي زمان وفي أي مكان. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. وقد جاء في الأثر قال في تفسير التقوى، قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الشاعر في معنى التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله تعني اتباع أمره واجتناب نهيه، والناس فيها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة عموم المسلمين، وهي القيام بأداء الواجبات وترك المحرمات، وكل مسلم بهذا المعنى تقي. المرتبة الثانية هي مرتبة أداء الواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات، وهي مرتبة أعلى من التي قبلها. والمرتبة الثالثة وهي أعلاها، وهي حقيقة التقوى، أن يترك المرء ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه تقوى المتقين الذين يتركون ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس، فهم يفعلون ما أمر الله عز وجل به على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، ويتركون ما نهى الله عنه وزجر على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، وفوق ذلك يجعلون بينه وبين حرمات الله وقاية بترك بعض المباحات حتى لا يقعوا فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فقوله في هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، تعني التقوى بهذه المعاني جميعها، وكل مسلم كما قلنا تقي، لا يخلو من وصف التقوى. أما الوصية الثانية فقال: اتبع السيئة الحسنة تمحها. والسيئة هنا تشمل كل الذنوب التي يفعلها الإنسان، والحسنة معناها على قولين: القول الأول أن تتوب إلى الله، فالمراد بالحسنة التوبة والاستغفار، والقول الثاني أن الحسنة هي جميع الأعمال الصالحة ومنها التوبة والاستغفار. وقد جاء هذان المعنيان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والصلاة من الأعمال الصالحة والحسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ وصلى لله ركعتين خرجت منه ذنوبه مع آخر قطرة من وضوئه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا ورد في الصيام وهكذا ورد في بعض الأعمال الصالحة كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه في أعماله مع الله، فإذا وقعت منه سيئة بادر إلى التوبة وبادر إلى الأعمال الصالحة. وقد جاء في الحديث القدسي: إن العبد إذا أذنب فاستغفر الله وتاب قال الله: علم عبدي أن لا رب له إلا أنا فاستغفرني وتاب إلي فإني قد غفرت له. ثم إن العبد يعود فيقول الله عز وجل ذلك مرة ثانية، ثم إن العبد يعود فيقول الله عز وجل ذلك مرة ثالثة، ثم إن العبد يعود فيقول الله عز وجل: افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. قال أهل العلم: يعني ما دمت أنت تعود إلي وتستغفرني. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله، وما يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فعليك أيها المسلم أن تكثر من التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 70 مرة، وجاء عن بعض الصحابة عن ابن عمر قال: كنا نحصي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى في المجلس 100 مرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الوصية الثالثة في هذه النصيحة أو الوصية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن معاني قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على هذه الأخلاق العظيمة. والمعنى الأول في الآية: وإنك لعلى دين عظيم. والدين المعاملة كما جاء في الأثر، الدين المعاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، ويقول: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فعلى المسلم أن يتحلى بحسن الخلق. وليعلم المسلم أن حسن الخلق منه ما يكون جبليا، كما في حديث الأشج بن عبد القيس حينما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلم والأناء، فقال: يا رسول الله، أهما خلقان جبنني الله عز وجل عليهما أم أني أعمل ذلك؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. وأرشد الرسول إلى أن الإنسان يستطيع أن يتخلى، فدل ذلك أن الأخلاق منها ما يكون جبلي، ومنه ما يستطيع الإنسان أن يتعلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقاه. فهذه 3 وصايا جمعت ما يصلح المسلم في دينه ودنياه. قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء 4، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.